أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت القرينة ربما الأخيرة أو أخرى ليست أخيرة في تأييد أن جملة ولا تنقض اليقين أبدا بالشك هي على حال جملة عامة، وأل في اليقين الجنسية أو عامة ليست عهدية، يعني نعم هي جنسية، وهي أنه تعبيره على السلام في الجملة التي جعلت محل جزاء سواء كانت هي جزاء أو ليست بجزاء، عبر عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه. الجار والمجرور هنا من وضوئه ليس متعلق باليقين، لأنه لو كان الجار يراد تعلقه باليقين لقيل فإنه على يقين بوضوئه عليكم السلام، ولكن عبر في الرواية فإنه على يقين من وضوئه. فعلى يقين من وضوئه يدلل على ماذا؟ يدلل على أن من وضوئه متعلقة ب كما يقال الظرف هنا بالأكوان العامة، يعني فإنه على يقين كائن من وضوئه. أي نعم، ظرف مستقر يعني في تقدير الأكوان العامة، ليس ظرف لغو، ظرف مستقر، فإنه على يقين كائن من وضوعه. فبالتالي نفس كلمة اليقين إذن في الجملة السابقة ليست مقيدة بماذا؟ بيقين خاص، أخذ فيها اليقين حتى بنحو كلي. لا، كائن من وضوع ليس قيد للضمير، هو قيد لنفس اليقين، كائن هو المكلف. فمن ثم هذا إذا مؤيد على إدحال، مؤيد لكون كائن صفة كلمة يقين، هي على هو الشخص، الشخص على يقين كائن هو أيضا من وضوئه. فإنه كائن من وضوئه على يقين، ما المعنى على يقين أيضا؟ لما كائن تتعلق بشيئين ما في مانع، يعني هم من يقين من وضوئه لا صار مطلق، لأن أنت افترضت اليقين ليس هو متعلق به من وضوئه، وإنما كائن تتعلق بمن وضوئه وعلى يقين ما في مانع. فهو كائن على يقين من وضوءه، من وضوءه ليس متعلق بيقين، متعلق أيضا بمن بكائن. فحينئذ فاليقين هو في نفسه قد فرض. يعني من ناحية وضوءه هو كائن على يقين، كائن على يقين، كائن على شك، كائن على ظن، كائن على كذا، لكن من أي جهة؟ من جهة وضوءه، لا من جهة شرب الماء، لا من جهة صلاته، لا. فهذا الكون الذي هو على يقين أي جهة فيه؟ فاليقين لما ناشئ بالحظ منشأة، بالحظ متعلقة، بالحظ آثارة، تستطيع عدة أدوات جر تعلقها بالكائن، ولكن تبين حين دين نعم متعلقة لغير. فحينئذ اليقين إذن غير مقيد، هو نفسه الكون مقيد، لكن هو بنفسه اليقين ليس مقيد، اليقين هو في نفسه قد أطلق، لأنه لم يجعل الجار المجرور متعلق بيقين، ليس المعمول فيه الجار المجرور، وإنما المعمول فيه إنما يقيد الكون ليس قيد اليقين. على كل هذا أيضا مؤيد آخر إلى أن صفة اليقين هي مدار وهي كلية لا تعتبر. هذا العهدية بسبب يقين. اليقين الذي أخذ ليس يقين أخذ متعلقه خاص. هو الإشكال كيف كان؟ الإشكال أنه إذا جعل هذا اليقين متعلقه خاص وهو الوضوء أو الطهارة الحدثية، فبالتالي اليقين الذي يتكرر في الجملة الأخرى ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، هذه العهدية ليقين ذو متعلق خاص، اليقين فقط باب الطهارة الحدثية. احنا إذا استطعنا في الجملة السابقة أصلا نجح أن اليقين هنا متعلم يأخذ له متعلق خاص، هو لوحظ الصفي الصفة من جهة موضوعية، أو اليقين لوحظ من جهة الصفتية لا من جهة الطريقية، فبالتالي إذا مو لوحظ هو بنفسه بشكل مجرد، وإن طبق على موارد أخرى لكن تطبق على الوضوء أو ما شابه ذلك، لكن هو في نفسه لوحظ كصفة جهة الصفتية فيه، فبالتالي لا محالة ألف ستكون استغراقية، لأن لم يأخذ يقين خاص، لم يأخذ يقين معهود جزئي معين كي يقال العهدي. انتوا الجملة لو تكتبوها افضل، لانه التحليل التركيبي دائما يرسم هندسيا على النحو، يعني يرسم على الجملة. الجملة وإلا فإنه على يقين من وضوعه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. فهنا اليقين لا، إذا لم يجعل اليقين السابق يقين خاص بل أخذ بما هو يقين بشكل مطلق في نفسه، وإن طبق على مورد من وضوعه، فبالتالي أل ستكون ليست عهدية، واضح فيها أل جنسية. هذا على حال تمام الكلام. زبدة المفاد في صحيح زرار الأول وارد في الطهارة الحدثية، إذا ماذا؟ أنه إمضاء للارتكاز العقلائي، باعتبار أنه عليه السلام لم يكتفي ببيان الحكم التعبدي وهو عدم نقض اليقين بالوضوء بالشك وكذا ما شابه الشك، وإنما كانما علل كما هو تسالم الأعلام في الاستظهار، في الاستظهار من هذه الرواية الصحيحة، علل بأمر ارتكازي يعني مركوز لديه عقلا، وهو نفسه أنه لا ينبغي الإنسان أن يترك الحجة إلى اللا حجة، أصل الجذر يعني الذي هو الاستصحاب، اللي هو جذر الاستصحاب كما قد يقال أبو الاستصحاب، الجذر يعني الأصل القانوني الذي اشتق منه الاستصحاب، وذكرنا كرارا هذا يقال له من علم أصول القانون، إنه علم جد، علم آخر وليد في بطن علم الأصول، علم أصول الفقه. وتنزل هذا ليس تنزل من قبيل عمومات الدارجة المعهودة، وإنما نوع اشتقاق يعني يحتاج لجعل وإنشاء جديد، ولا يكتفى بالأصل القانوني، شبيه أنه لا يكتفى بالدستور عن الجعول القانونية في المصوبات المجالس النيابية، ولا يكتفى بقوانين المجالس النيابية ومصوباتها عن تقنين وتشريع القوانين الوزارية، وهلم جرى هذه ليست تنزلات عفوية، تنزلات من نمط علم أصول قانون، فالذي أعلى يكون أصل وجذر قانوني الذي أسفل ويشتق منه. على أي حال أهم مفاد في الرواية هي ليس فقط عمومها، هي إشارتها إلى ذلك الجذر. طبعا في نفس الباب، في باب اللي هو باب نواقض الوضوء، موثق زرارة موثق لآخر لكن ليس بهذا الإطار العام الكلي في المفاد، إلا أنه تطبيق خاص، إلا هو الرواية السابعة في الباب الأول من باب نواقض الوضوء نفسه، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. على كل هذه ليست من حيث الباب، نفس الباب الأول أبواب نواقض الوضوء الحديث السابع، هذه أيضا علل فيها بلحاظ اليقين والشك وما شابه ذلك، لكن ليس بمنزلة الصحيحة الأولى نفسها. هذه هي الطائفة الأولى، هي الروايات الواردة في الطهارة الحدثية وعمدتها هذه صحيحة الزرارة. الطائفة الثانية من الروايات التي يستدل بها الأعلام، ويعبرون أيضا بالرواية الثانية لكن هي طائفة ثانية من جهة المفاد لأنها تختلف، الواردة في الطهارة الخبثية، وهي أيضا صحيحة أخرى لزرارة في أبواب النجاسات الباب 41 الحديث الأول في الوسائل، والباب أيضا 37 الحديث الأول، لأن صاحب الوسائل قطعها قطع، لكن بالكامل تجد في البابين 41 و 37 الحديث الأول منهما. حنقرأ الرواية بالتدريج كاملة كي نكون في جو الرواية والشقوق التي تعرض إليها هو عليه السلام. قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف. طبعا هاي الأضمارات زرارة، الكلام بين المضمرات هنا غير مخلة، لأن زرارة لا يروي إلا عن معصوم ما شابه ذلك، هي متينة على كجواب، لكن أصل البيان الجواب هو ما بينه صاحب الحدائق وغيره من خاضوا عباب الحديث الرجال. أكثر كتب الرواة أصحاب الكتب زرارة، طبعا صاحب كتب بعد، يعني أكثر أصحاب الكتب يدون سيما رواياته المباشرة عن المعصوم بقولي مثلا في بدء الكتاب أو الفصل: سألت أبا عبد الله عليه السلام كذا. بعد ذلك يقول: وسألته 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 وقال قلت له. ما يكرر نفس اسم المعصوم. المحدثين الذين أتوا من بعده، فرضا مثل البزنطي عنده في جامع المشيخ، لم يروى عن كتاب زرارة، وإن كانت كتب زرارة ظاهرا لم تصل ليد الشيخ الطوسي وليد النجاشي، وإن كان لهم أسانيد لبعضها لكن لم تصل هي كلها. هذه كتب زرارة تفرقت في كتب الأصحاب قبل أصحاب المجامع الأربعة، يعني البزنطي في المشيخة من بعد على حال ابن أبي عمير والفضل النشادان، دليل لأن طبقة الأصحاب الرضا أو العسكريين سلام الله عليهم دونوا كتب مجاميع أخرى نقلوا روايات زرارة، ولا كتب زرارة ظاهرا قليل منها وصلت إلى العهد المتأخر. على حال في بعض وصلت، لا أقول لن تصل، ففي بعض وصل بعض لم تصل. فهم أيضا ابن أبي عمر وغير يروي نفس التعبير، يعني هو يبوب روايات زرارة، هو لذلك سمي الكتب مجامع، يبوبها بحسب المأخوذ، فلا يلتزم بتكرار نفس الاسم. والمفروض الصحيح صحيح هو التقييد بالأمانة أن الإنسان ما يغير من صورة الله، لكن المفروض ما دام الضمير أنت عندك واضح بحسب الكتاب بالحاضر الجيل النسل الآتي بصير إلى إيهام، المفروض إعادته. هذا بالعكس، يعني التصرف هو موافق الأمانة، عدم التصرف هو خلاف الأمانة، يعني مو خلاف الأمانة بشكل شديد بس أقول يعني بهالنقطة. على أي حال، فلذا أنت الآن لاحظ كتاب مسائل علي بن جعفر، هذا الكتاب واصل لنا بسند صحيح كما نادى بذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، بسند من صاحب الوسائل، بسند صحيح، سند صحيح أعلائي، ومضافة إلى يعني استفاضة في كل جيل بس مع وجود سند، وإلى إلى يومنا هذا. فلاحظ أنت كتاب علي بن جعفر المطبوع اللي هو مدون يعني من زمن الإمام الكاظم صلى الله عليه، أي هذا الكتاب الحمد لله موجود وغدا بإسناد، فتراه في بدء الفصل فصول كتابه حسب الأبواب الفقهية، فبداية الفصل يقول: سألت أخي كذا، ثم يقول: وسألته 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 المجابة. فإذا هذا أمر معهود من الجهة. على كل، فالإضمار في صحاح زرارة وسماعها وغيرها من الرواة اللي ليهم بكثرة روايات مباشرة عن المعصوم، ويا سيما أنهم دونوا كتب، هذا بعد التوقف فيه والتأمل وما شابه ذلك في غير محله. صحيح زرارة المهم قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت، هذا الفرض الأول، الصور لنا عديدة في الرواية، هذا الصور الأولى، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله. إذا في صورة النسيان كما أفتى به الأعلام يجب إعادة الصلاة. قلت: فإني لم أكن رأيت موضعه، فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، المجمال موجود، فطلبته فلم أقدر عليه. المجمال موجود وإن كان عند تفصيل ما موجود. فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد. أيضا فواضح أن علم إجمالي موجود، الصلاة مع علم إجمالي بالنجاسة الخبثية يوجب على الصلاة. هذه الصورة الثانية لغير النسيان. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه. هذه صورة ثالثة. قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لماذا؟ لأن يعني علمي كان طاقة طابق الظن السابق يعني. قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فلن ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الصورة الثالثة اللي هي الفقرة الأولى من الاستصحاب. قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو، فأغسله. وعنه الصورة الرابعة. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابه حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت فهل علي إن شككت أن في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ هذه الصورة نفسها الرابعة أو على كل الصورة بعد خامسة. قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. هذه صورة أخرى. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع من ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيت هو رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة. طبعا هذا بالنسبة إلى دي الصورة أنه ولكن يعني عيد الصورة. قال قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، مع أن الفت يعني شك في النجاسة فدخل في الصلاة ثم رأى وعلم أنه هذا هو الذي قد شك فيه. هنا يعيد ينقض بخلاف ما إذا لم يكن قد شك. لا، هو فرق على الإسلام لأنه شنو؟ وقال تنقض الصلاة وعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيت رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. نعم، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. حينئذ على حال هنا الفارق بين الصورتين ما هي؟ الفارق بين الصورتين طبعا هو أن في وسط الصلاة الفرض الصورة هكذا، في وسط الصلاة يرى نجاسة في ثوبه، تارة قد شك في أول الصلاة ثم رأى هذه الصورة، وتارة لم يشك في أول الصلاة ورأى. هنا عليه السلام يقول حيث أنه شك سابقا ورأى وعلم أن هذه النجاسة هي التي كانت مشكوكة، ومن ثم لا يعفى عنها فيعيد. طبعا من هالجهة فيها تأمل، لأنه مقدار ما مضى كان صلاة بالنجاسة مع الجهالة وهي معفو عنها، وفي الأثناء شرائط الصلاة الوجودية اللي منها طهارة الثوب أو الساتر، هي شرائط لأجزاء الصلاة وليست شرائط لأكوان الصلاة، أكوان الصلاة المتخللة بين الأجزاء. هاي الآنات الزمانية المتخللة بين أجزاء الصلاة، الركوع، السجود، الحمد، القراءة، يعبر عنها بأكوان الصلاة، الأكوان المتخللة. وسبب تسميتهم لها بالأكوان المتخللة وأكوان الصلاة، ليس سموها أكوان صلاتية مو صلاة مثلا، باعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة التي قد دلنا الشارع على اعتبارها بلسان جعل وتشريع مجموعة من القواطع. والقاطع في حتى اصطلاح الروايات هو الشارع غير المانع، وإن كان القاطع هو مانع بالمعنى الأعم، لكن القاطع غير المانع. القاطع هو المانع الخاص الذي يفصم سلسلة اتصال الصلاة، يسمى قاطع، وهو مضاد للأكوان. في الواقع كان ما يعدم الأكوان، اتصال الأكوان بين الصلاة. وأما المانع فهو اصطلاحا المانع عن صحة أجزاء الصلاة لا أكوان الصلاة، صحة القراءة أو صحة الركوع أو صحة السجود وما شابه ذلك. فإذا اصطلاحا حتى بحسب الروايات، وهو الاصطلاح الفقهي بتبع للروايات، المانع يعبر بالمعنى الأخص يعني، وعند الإطلاق ينصرف بالمعنى الأخص، المانع هو الذي يضادد صحة الأجزاء. وأما القاطع فهو المانع الذي يضادد أكوان الصلاة. هنا الطهارة ما دامت شرطا، الشرائط الوجودية في الصلاة الأصل الأول في الشرائط أن تكون هي شرائط لأي شيء، أن تكون شرائط لأجزاء الصلاة لا لأكوان الصلاة. الأصل الأولي في الشرائط الوجودية أن تكون شرائط لماذا؟ لأجزاء الصلاة لا لأكوان الصلاة. لذلك مثلا في بعض الطهارة الحديثة، عفوا مو الطهارة الحديثة، مثلا رعف في روايات رعف الأنف من الدم أو رعف أنفي دما، أي فهناك في روايات أنه أغسله وواصل الصلاة. لما؟ لأن الطهارة الخبثية، طهارة من الخبث شرط، شرط وجودي، والشرط الوجودي هو شرط لماذا؟ لأجزاء الصلاة لا لأكوان الصلاة. الشرائط الوجودية نوعاً هكذا. حتى الموانع هي موانع لأجل ما، لأجل أي شيء، الموانع بمعنى أخص يعني، هي مضادة لماذا؟ لصحة الأجزاء. فلو مثلا على كل الساتر، إما بدو العورة نقول مانع، أو الساتر بدو العورة مانع يصير، يصير جانب عدمي، أو نقول الساتر وهو أمر وجودي شرط في الصلاة، فحينئذ يكون لو فرضا قرأ القراءة وما شابه ذلك مصاحبا لمانع، يستطيع أن يعيد ذلك الجزء لو لم يكن ذلك الجزء ركنيا، يستطيع أن يعيده مع الشرط، لا مانع من ذلك. غاية ما صار حصل خلل، خلل أو فقدان في أكوان الصلاة، فقدان أكوان الصلاة للشرائط أو مصاحبتها للموانع بالمعنى الأخص غير مبطل للصلاة. الأكوان لأن ليس الشرائط شرط فيها الأكوان الصلاة، وليس الموانع مانع فيها. فمصاحبة الأكوان للموانع أو لعدم الشرائط، فقدان الشرائط ما يبطل الصلاة. القاطع هو الذي يفصم فقرها وفقرات وظهر الأكوان، القاطع فقط. فلذا أنت لو افترضا افتفت في أثناء جزء من أجزاء الصلاة، افتفت أن الشرط مو متحقق، الشرط الوجودي طبعا، فتستطيع أن تتوقف عن اتيان الجزء في باب خلاص الصلاة هي مذكور، تتوقف عن اتيان الجزء وتأتي تحصل الشرط بحيث لا يكون ماحيا لصورة الصلاة، ثم تواصل. غاية ما لزم ماذا؟ غاية ما لزم أن أكوان الصلاة تصاحبت مع فقدان الشرط، وهذا ليس مبطل للصلاة، لأن الأكوان ليس في، ليس فيها نوع من التقييد إلا بالحاض القواطع، إلا بالحاض القواطع. أما بالحاض الشرائط لا بد أن تكون فيها، أو بالحاض الموانع لا بد أن لا تكون، لا ليس هذا قيد في الأكوان المتخللة في الصلاة. وهذه نكتة مهمة تنبني عليها كثير من فروع الخلل في الصلاة، ليس فقط في الصلاة، حتى في بقية العبادات مثل الحج، في الطواف فرضا، مثلا بدو العورة في الطواف وهو غير ماشي أو مشى فيقدر يستطيع يرجع ويريد يتلافى، يدارك أنه هالمقدار من الطواف الذي قد طوي أو تم يعيده مع الشرط مثلا وما شابه ذلك. فعلى أي حال المقصود أنه في فرق بين القاطع والمانع والشرط، المانع والشرط مأخوذ في الأجزاء والقاطع مأخوذ في الأكوان. هذا بحث لابد واحد يلتفت إليه. حينئذ هنا في هذا الفرق أنه رأى على ثوبه نجاسة، يعني فقدان الشرط الوجودي، ويتوقف عن القراءة أو حتى فرضا هو في الركوع يصبر فيغسله ثم يواصل الركوع نفسه أو القراءة أو ما شابه ذلك. هنا الذي حصل ماذا؟ فقدان الشرط في الأكوان، أما في الأجزاء لا يكون هناك فقدان للشرط ولا مانع من ذلك. فلما هو عليه السلام قال أبطله؟ فهل هذا لأجل أن جهالة النجاسة إنما تكون معفو عنها إذا كانت مجهولة في كل الصلاة، أما إذا كانت مجهولة في بعض الصلاة فغير معفو عنها؟ قد يستفاد من غير هكذا تفتش دون؟ ولو هذا بحث فقهي آخر بس تمهيد لبيان مورد الأصحاب الآن. وأما بخلاف ما إذا لم يكن قد شك في أول الصلاة بالطهارة بالنجاسة الحدثية ثم رآها، فلعله كما عبر عليه السلام فلعله شيء قد أوقع عليه، يعني لم يكن مجهولا من أول الصلاة، الآن أوقع لا يوجب بطلان الصلاة. لما؟ لأن الأكوان لا يشترط فيها الشرائع ولا الموانع، فيستطيع أن يطهر ثيابه ثم يواصل أو يخلع ثوبه هذا الغير لو ليس له دخل في الستر فيقلحه ثم يواصل الصلاة، لأن الكون لو صاحبه بل فقدان الشرط أو المانع بالمانع خاص لا يوجب بطلان الأكوان، الكون الصلاتي أي الأجزاء المتخللة بين أي الأكوان المتخللة بين الأجزاء. فمن ثم عبر عليه السلام وإن لم تشك ثم رأيته ربا قطعت الصلاة، مقصود أن قطع الصلاة ليس القطع يعني السكون، وغسلته ثم بنيت على الصلاة فيما لم يوجب محو الصلاة محو صورة الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هنا إذن في فقرتين في الرواية، المهم هذه فقرات الرواية كلها تعرضنا من جهة البحث الفقهي، الآن نرجع للبحث الأصولي. عندنا صورتين وفقرتين هو تمسك عليه السلام للصحة بماذا؟ بالاستصحاب. فالآن نغمض العين والخاطر عن الشقوق العديدة، نرجع إلى بس شقين نخليهم في الذهن لأن محل سجال وأخذ ونقض إبرام بين العلام. الصورة الأولى إذن التي فيها الاستصحاب هي صورة فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لماذا؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قال لماذا؟ قال لأنك هنا لأنك تعليل لماذا؟ تعليل لا تعيد لعدم إعادة الصلاة، هذه الفقرة الأولى في الرواية. قال تغسله ولا تعيد الصلاة، قال لأنك هو لا زال هاي في نفس البحث، لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الفقرة الأولى للتمسك بالاستصحاب اللي صورتها أنه لم يكن لديه علم وإنما كان لديه ظن بالنجاسة، ثم صلى، ثم بعد الصلاة رأى، بعد الصلاة لا داخل الصلاة، بعد الصلاة رأى أن النجاسة موجودة، فكأنما علم أنه ما قد ظنه هذا هو. قال تغسله ولا تعيد الصلاة؟ قال لماذا؟ معناه علمه الآن تحلق بأنه ظنه كان صائب. قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الفقرة الأولى. والفقرة الثانية ما هي؟ الفقرة الثانية أنه لم يشك في أثناء من بدء الصلاة بالنجاسة، ثم رأى النجاسة في وسط الصلاة، ولعله وقع شيء وقع عليك في وسط الصلاة، ثم فقال تغسله وتبني على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. قيل أن الفقرة الثانية أوضح في العمومية، وإن لم تشك الفقرة الثانية للاستصحاب، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هنا هذه الفقرة الثانية. قالوا الفقرة الثانية لا غبار على دلالتها في الاستصحاب، وبنحو كل دي الفقرة الثانية. وقالوا تقريبا جملة من الأعلام قالوا بأن دلالتها على عموم الاستصحاب وعموم قول الاستصحاب أوضح حتى من صحيح الزرارة السابقة. السبب في ذلك ما هو؟ لما أوضح أن هنا الجنسية في الفقرة الثانية في الاستصحاب في هذه الصحيحة. قالوا لأن لم يتقدم ذكر اليقين أبدا في دي الفقرة الثانية في فرض الصورة، لم يتقدم ذكر اليقين، فمن ثم فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هنا الكبرى كلية وتعليل للحكم. الحكم هو ذكره عليه السلام، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، هذا الحكم الجزئي بينه، يبين دليل الحكم الجزئي بكبرى كلية، فمن ثم قالوا انه لا دغدغ ولا وسوس في ان ال هنا جنسيه وليست عهديه وكبرى كليه، تعليل لحكم جزئي قد بينه وفرغ منه. فمن ثم هي اوضح من حيث عدم الاشكال من حتى صحيحه زراره التي سبقت في الايام السابقه اللي هو في الطهاره الحدثيه. فهذه الصحيحه المباركه من الجهه لا غبار عليها. يبقى الكلام في قف الفقره الاولى من هذه الصحيحه التي ايضا لا ربط لها بالفقرة الثانية، لان الفقرة الثانية سؤال منفصل وجواب منفصل وتام ومستقل ولا يعكر صفو دلالته شيء. لكن من جهة علمية على اتحال حبوا ان يحللون الفقرة الاولى، هي فقط ليست فقط رغبة علمية، بعضهم استفاد منها ثمار كثيرة. الفقرة الاولى، الفقرة الأولى هي التي هي عايدة، فالفقرة الثانية ختمنا الكلام فيها وأنهينا. وسيما لا ينبغي هو مال هنا هذه الرواية أوضح في التعريف بالعمل الأمر الفكازي. كلمة ينبغي ولا ينبغي يعني شنو؟ يعني ما يحكم به عقلك. الانبغاء ليس ينبغي لك، يعني شيء مركوز عندك في حكمك وقناعاتك، فلما تقدم عليه؟ فهنا هذه الصحيحة بعد من هالجهة أوضح من الصحيحة السابقة أنها تشير لأمر ارتكازي وتمضي الأمر الارتكازي. هذه بالنسبة للفقرة الثانية نختم إذا الكلام فيها، فهي نفس نتيجة الصحيحة الأولى بالأوضح والكلام تم فيها. يبقى الكلام كل كلام الآن دوامة كفارة ساحية. دوامة الكلام في ماذا؟ في الفقرة الأولى من هذه الصحيحة الثانية أو من هذه الطائفة الثانية. الفقرة الأولى، الفقرة الأولى ما هي؟ أنا أعيد الفرض ما لا أساس تكون على ذكر منه، أنه لم يكن لدي علم بالنجاسة، ظن غير معتبر شرعا، ظن وفحص ولم يره، ثم عندما صلى ثم رآه، رأى أنه ما قبلناه، فحينئذ عليه السلام قال له تغسله ولا تعيد الصلاة. أجابه أيضا بالجواب، يعني بالحكم الجزئي، أو مو الحكم يعني الجزئي بالجزئي بالحضر الاستصحاب، يعني جزئي إضافي ليس جزئي حضري، بالحكم الخاص أو بنعبر بالخاص أسلم، بالحكم الخاص بهذه الصورة أجابه. إلا أن زراره سأل عن علة هذا الحكم في هذه الصورة، فعلله عليه السلام بالاستصحاب، قال فقال عليه السلام تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت يعني قلته هو زرارة لماذا؟ قال عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا التعليل قيل فيه إجمال، بس عنوان الإشكال، يعني مو الإشكال لا قل اسم الإشكال وهوية الإشكال. قال بأن هذا التعليل هنا للمعلل وهو عدم الإعادة جدا فيه إعضال وإشكال، ومن ثم ما شاء الله قريحت الأعلام انفتحت على قدم وصاح وساق وعلى مصراعيها احتمالات عديدة، وكل احتمالات فيها تسعة وما يندر تنقضي إلى مجال أو لا. هذا الفاضل اللي تشوفونه كأنما بسيط وساذج وسهل، أقحموا في قاعدة اليقين والشك الساري، أقحموا في قاعدة الإجزاء، قاعدة الزين الأوامر الضارية تقتضي الإجزاء حتى لو كشف خلافها، أقحموا في قاعدة ثالثة أنه الشروط الواقعية هل هي دائما شروط واقعية أو شروط إحرازية، وما شاء الله لكن دوامة من البحث على أساس إن يلتفتون إلى، طبعا هي ثمار لو تمت لا بأس بها جيدة، يعني إذا نستفيد من هذه الرواية أن الأصل الأول في الأمر الظاهري أنه مجزئ، أنه مجزئ ولو كشف كشف أن الواقع على خلافه، فهذه كلش جيدة مهمة، ربما أهم يعني لا أقول يعني مهم ثمرة كثمرة الاستصحاب شيء مهم جيد. على كل حال في بحث طويل عريض، هو شنو خلص الوقت يعني صحيح؟ ها؟ تعدين صلى الله على محمد وعلى آله.